بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا أثر ابن عباس وعدنا أن نعطيكم. قال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن ذر. هذا الأثر ما وقفنا عليه بعد البحث ولم يذكره حتى السيوطي في الدر المنثور ما ذكره، لكن ذكره ابن كثير في تفسيره، ولعل المؤلف نقله من ابن كثير فإنه من تلاميذ ابن كثير، ابن أبي العش من تلاميذ ابن كثير، لعله أخذه من تفسير ابن كثير. لكن معناه ثابت عن ابن عباس بالمعنى، أخرجه ابن جرير بلفظ عند تفسير الآية: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم. فقال: هم الجن الذين لقوا الرسل، وهم رسل إلى قومهم. هم الجن الذين لقوا الرسل وهم رسل إلى قومهم، بمعنى أنهم رسل ليسوا مرسلين من الله عز وجل، إنما سمعوا من الأنبياء ومن رسل الإنس، فذهبوا منذرين إلى قومهم. أخرجه ابن جرير عند الآية 131 أو 130 من سورة الأنعام، عند الآية 130 من سورة الأنعام. وفيه علتان، فيه علتان: الأولى ابن جريج يرويه عن ابن عباس ولم يدركه، الأولى ابن جريج يرويه عن ابن عباس ولم يدركه. الثانية في إسناد حسين بن داود الملقب بسنيد، في إسناده الحسين بن داود الملقب بسنيد وهو ضعيف، الملقب بسنيد وهو ضعيف. والأثر ثابت عن مجاهد كما تقدم معنا عند ابن أبي حاتم بإسناد حسن. إنه قال: الرسل من الإنس والنظارة في الجن، الرسالة في الإنس والنظارة في الجن، بهذا المعنى. وقبله أثر مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. كذلك هذا الأثر ما وجدناه، هذا الأثر ما وجدناه. وابن الجوزي في زاد المسير، ابن الجوزي في زاد المسير عند الآية المذكورة نقل عنه مثل قول الضحاك، نقل عنه مثل قول الضحاك. ما هو قول الضحاك؟ أن الرسل من الإنس والجن. نقل عنه مثل قول الضحاك أن في الجن رسل، أن في الجن رسلان. من يذكر لنا دليلا صريحا أنه ليس في الجن رسل؟ أعمال الأمهات، نعم عاصم، إلا رجالا، أنه كان رجالا من إنس يعوذ برجال من الجن. نعم يا أحمد، ما هو صريح؟ دليل صريح على أن الإنس من الجن عندك؟ نعم نعم، الآية: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الجن ليس من ذريات نوح ولا من ذريات إبراهيم، إذن هذه أشرح آية على أن الجن ليس فيهم رسل. وموسى هل أرسل إلى الجن والإنس أو لا؟ نعم، ما الدليل؟ نزلا بعد موسى، فيه دليل على أنهم أخذوا من موسى. نعم، إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. نعم الحديث جابر في الصحيحين، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية بعثت إلى الخلق كافة. واحد الأخوة سأل ما فهم قوله في كلام الفلاسفة أنهم فسروا بما يثير على النفوس من معاني من العقل الفعال أو من غيره. تقدم معنا بينا أن الفلاسفة يقولون ما يكتسبه الإنسان من كلام ونعم وحكمة، وكذلك عندهم النبوة مكتسبة والرسالة، كلها من العقل الفعال، أي عندهم أنه يكتسب قوى بشرية بذكاء، قوى نفسية يسمونها. فهذه القوى النفسية هي العقل الفعال على الراجح عندهم، أو عند الأكثر يعبرون عنها بالقوى النفسية، وبعضهم يعبر عنها بألفاظ أخرى، يقولون جبريل، بعضهم يقولون هو الله نفسه أو ما شابه ذلك. لكن أكثر الفلاسفة يقولون قوى نفسية. ونعم، فالنبوة والرسالة كلها عبارة عن قوى نفسية اكتسبها الرجل، والملائكة قوى خيرية، والشياطين قوى شريرة وما أشبه ذلك. فعندهم كلها ترجع إلى قوى، وهذا كلام غير مفهوم، يعني غير معقول، لأنه كلام باطل لا يعقل. نعم، ارفع صوتك. أنت المقاتل، ما له اسم، ما وقفنا له على اسم. ابن جرير لم يذكره، والسيوطي في الدرر المنثور أيضا لم يذكره، كذلك ابن أبي حاتم ما ذكره. فهناك كتب مفقودة، بعض الأخوة يقول يعني استغرب لما يقول ما وجدنا، هناك تفاسير مفقودة كثيرة، يعني لعل هذا اللفظ الذي عن ابن عباس لعله ثابت في بعض الكتب المفقودة، بس هناك تفاسير كثيرة ما عثر عليها. تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن مردوي، ونعم، وتفسير ابن أبي حاتم وجد بعضه، وبعضه ما زال مفقودا، وتفاسير أخرى كثيرة بالسلف لم توجد. وتعلمون ابن كثير كان يستفيد كثيرا من تفسير ابن مردوي ومن تفسير عبد بن حميد، وهما مفقودان بأكملهما. الله أسلم. أخذنا كلام أبي حنيفة في إثبات أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، وقد جعنا بحنيفة وثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه كان يقول القرآن مخلوق. فناظره أبو يوسف صاحبه، ولعله رجع بعد تلك المناظرة. هذا كتاب نشر الصحيفة للشيخ رحمه الله، ذكر صفحة 323، نقل من تاريخ بغداد الجزء 13، صفحة 385. قال الخطيب رحمه الله في المرجع المذكور 13 385، من أحد ينقله. قال الخطيب رحمه الله: أخبرنا العتيقي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن علي الطاهري قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثني حسن بن أبي مالك وكان من خيار عباد الله قال قلت لأبي يوسف القاضي ما كان أبو حنيفة يقول في القرآن؟ قال كان يقول القرآن مخلوق. قال قلت فأنت يا أبا يوسف؟ فقال لا. ثم ذكر الخطيب في هذا الحديث هذا الأثر إسناده صحيح. أبو يوسف نفسه صاحب أبي حنيفة ينقل عن أبي حنيفة أنه كان يقول بخلق القرآن. ثم ذكر الخطيب بعض الأسانيد في تاريخ بغداد أنه ناظر أنه منظر قال أبو يوسف ناظر في خلق القرآن. وثبت أيضا بإسناد صحيح أنه استتيب من ذلك ومن غيره حتى قال استتيب أبو حنيفة مرتين طلب منه التوبة في ذلك. والذي يظهر أنه كان يقول به ثم رجع عنه لأن الإمام الطحاوي ذكر أن هذا العقيدة الطحاوية على مذهب من قال على مذهب فقهاء لله وهم أبو حنيفة النعمان الثابت ومحمد بن حسن وأبي يوسف فذكر الثلاثة وقال هذا معتقد أهل السنة على مذهب فقهاء لله. وذكر من ضمن هذا المعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فالذي يظهر أن أبو حنيفة كان قال بذلك ثم رجع. بقي قولهنا ولفظنا بالقرآن مخلوق هذا اللفظ سيأتي معنا من كلام علي على أنه كلام مجمل يحتمل معنا حق ويحتمل معنا باطل. وخلاصة القول على أنه لفظ مجمل فقدم معنا ذكرنا الواسطية على أن كلمة لفظ تطلق ويراد به الفعل وهو التكلم فتلفظ الإنسان وفعله وتلاوته مخلوقة وغير مخلوقة فيكون مصدر كلمة لفظي مصدر ويطلق على فعل الإنسان ويطلق على المفعول فتلفظ الإنسان وتلاوته مخلوقة لأنها من أفعال العباد وأفعال العباد مخلوقة واللفظ الذي تلفظ به وهو الملفوظ به كلام الله فبالمعنى الأول لفظي بالقرآن مخلوق معنى صحيح وبالمعنى الثاني هل هو مخلوق لفظي بالقرآن أي ملفوظي بمعنى المفعول وهو الملفوظ المقروء المتلو قرآن كلام الله غير مخلوق. فلما كان فيها التباس قال الإمام أحمد من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأنه تلبس بها بعض الجهمية أطلقوا هذا اللفظ ويريد به المعنى الباطل. وجاء عن البخاري أنه قال هذا لفظ ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ويريد بها تلفظ وعمل الإنسان وأنكر عنه واتهم بقول خلق القرآن فألف كتابا اسمه خلق أفعال العباد أي أن جميع أفعال العباد مخلوقة ومنها القراءة والتلاوة هي فعل للعبد وهي مخلوقة. الصحيح أن هذا اللفظ مجمل والألفاظ المجملة الذي يتمسك بها أهل البدع الذي ينبغي اجتنابها يقوي بها بدعهم فالذي ينبغي اجتنابها وينبغي التفصيل عند الكلام في المسألة المجملة يفصل وقال إن كان المقصود كذا فهو كذا وإن كان المقصود كذا فهو كذا. وقول إمام أحمد ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لأن هذا اللفظ لم ينقل عن السلف وفيه نفي لأفعال العباد نفي لخلقها وهذا استرشك به المعتزلة الذين ينفون أفعال العباد ينفون خلق أفعال العباد الله المستعان. فالواجب في الألفاظ المجملة أن الإنسان يسلك فيها التفصيل ولا يستخدم هذه العبارات المجملة في مكان يسترشك به أهل البدع لتقوية مذهبهم وهذا ينشأ في كل حين يأتي مبتدعة، وفي كل عصر يأتي مبتدعة لهم بعض الشبهات ولهم عبارات مجملة يتمسكون بها. فحتى إذا تكلم الإنسان مثلا في عصره على أمور تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، تتعلق بالديمقراطية، بالانتخابات، بالحزبية، يتجنب الألفاظ المجملة التي يستفيد منها المبتدعة في تقوية مذاهبهم. فهم يعني يصطادون أقوال العلماء التي توافق أهواءهم، لذلك تجدونهم ينقلون عن بعض الفتاوى عن شيخ الإسلام وعن ماذا الفتاوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء وربما عن الألباني عن الشيخ مقبل، ألفاظ إما مجملة أو ربما قديمة قبل أن يتبين لهم مسألة معينة أو ما أشبه ذلك. طيب نواصل القراءة إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه، ولا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ففهم منه يعني أن كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء. فقول لما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه حصل التكليم عند أن جاء موسى. قال ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم بالنفس، أن أصحاب من؟ نعم، من أصحاب أبي حنيفة، كثير من الماتريديين من الحنفية ماتريدية، مذهبهم مذهب أبي منصور الماتريدي. قال ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم بالنفس، لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره محمد بن محمد أبو منصور الماتريدي. وهم فسروا الكلام بما سمعتم بأنه معنى واحد قائم بالنفس، يخلق الله في الهواء ويخلق الله الصوت في الهواء، الصوت المعبر عما عن كلام الله. قال وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. من الذي قال هذا؟ نعم الكرامي، تبع محمد بن كرام. قال وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. المعتزلة لهم وجه من الحق، وهو أن الكلام متعلق بمشيئة الله وقدرته ويتكلم شيئا بعد شيئا، لكن ما تفسر الكلام بأنه مخلوق وهذا لا يؤخذ به، يعلو شيئا منفصلا عن الله ومخلوق. والأشاعرة فسروا بأنه صفة قائمة بذات الله ملازمة لله وصفة له، لكنهم خالفوا في أمور أخرى، فوجه الحق معهم أنهم جعلوا صفة من صفات الله. قال فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحواجز قامت به. تقدم معنا ما هو الجواب على ذلك؟ عندما قالوا يلزم من ذلك أن يكون الله محلا للحوادث. ماذا ما هو الجواب؟ من يذكر أحد عندك؟ نعم، إن هذا اللفظ مجمل، إن هذا اللفظ مجمل تحل بالحوادث، فإن أريد به المخلوقات فالمخلوقات لا تحل بالله، وواجبنا في ذلك الله عز وجل لا تحل الحوادث بهذا المعنى، وإن أريد به الأفعال أفعال الله الاختيارية المتعلقة بمشيئته فهذا نثبته لله عز وجل، ولا نقص في حق الله عز وجل أن يتصف بهذه الصفة، لكن ننفي عنه أن يكون متصفا بها بعد أن لم يكن متصفا بها كما قال الكرامية. قال قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل، ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونجا وناجا ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. اتفقنا عليه، حديث طويل. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذارا أو حذارا من التشبيه فلا يثبت صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، كما يثبت صفة العلم فيثبتون صفة الكلام، وكذلك سائر الصفات، وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة؟ قادر والقدرة بغيره، هل يصح هذا؟ ما يصح. ولا سميع يسمع بأذن غيره، يعني هذا لا يصف بالصفة، والصفة تكون صفة لمن قامت به. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق؟ بل هذا كقوله أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحال، وقوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا. لا الأحاديث تقدم تخريجها. قال كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليه هنا إشارة، وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد على قول الماتريدية. قال والتعدد والتكثر والتجزء والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول. وهذه العبارات مخلوقة، وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرانية فهو توراة، فاختلفت العبارات للكلام. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، ومذهب الماتريدية قريب من مذهب الأشاعرة جدا، إلا أن الماتريدية يقولون هو معنى واحد قائم بالذات، لا يقولون يعبر عنه جبريل أو يعبر عنه محمد، إنما يقولون خلق الله الصوت فسمعه جبريل، خلقه الله صوتا يعبر عما في معنى نفسه، فعندما المعنى الذي في نفس الله صفة، وخلقه الله صوتا سمعه جبريل، هكذا قالوا. وأما الأشاعرة والماتريدية الأشاعرة والكلابية فيقولون ألهم الله جبريل ففهم ما في نفس الله فعبر عنه أو حكى عنه. الكلابية يقولون حكى عما في نفس الله، والأشاعرة يقولون عبر عما في نفس الله بهذا الكلام وهو القرآن. وأما الماتريدية فيقولون سمع جبريل صوت الله أو صوت المخلوق الذي يعل عما في نفس الله، فالصوت المخلوق عبر عما في نفس الله. واضح الفرق بين الثلاث الفرق يا أخوان؟ إذن كلهم يقولون معنى في النفس، معنى نفسان. فالماتريدية قالوا خلق الله صوتا سمعه جبريل، فهو عندهم هذا مخلوق بلا شك، لأنه ماذا قد نصوا على ذلك، قالوا خلقه صوتا سمعه جبريل، فجعلوا اللفظ مخلوق والمعنى صفة. وكذلك الأشاعرة الكلابية قالوا نفس الكلام لكن خالفوا ببعضه، فقالوا هو معنى في نفس الله ولم يخلقه الله جل وعلا، لكن سمع ألهم الله جبريل فعبر عما في نفس الله. قال الأشاعرة عبر بهذا القرآن، وقال الكلابية حكى ما في نفس الله من معاني بهذا القرآن. فعندهم الألفاظ مخلوقة، كلهم يتفقون مع الماتريدية بأن القرآن مخلوقة، بأن القرآن مخلوق. فهي متقاربة، أقوال كلها متقاربة. ما الفرق بين الحكاية والعبارة؟ قول الكلابية حكى عما في نفس الله، وقول الشاعر عبر عما في نفس الله. ما الفرق بين العبارتين أو الجملتين؟ أن الحكاية حكاية الكلام بنصه، الحكاية تطلق على نقل الكلام بنفسه ولفظه، والتعبير يطلق على نقل الكلام بمعناه، نقل الكلام بالمعنى. قال فاختلفت العباد. طيب فبقي كيف يتفاوت، كيف يفهم من هذا الكلام أن المراد به إقامة الصلاة، وهذا المراد به لا تقرب الزنا، يعني نهي عن هذا فيه معنى النهي، وهذا فيه معنى الأمر، وهذا فيه حتى على التوحيد، وهذا فيه النهي عن الشرك، فكيف يقال بها؟ فقالوا اختلفت الدلالات، اختلفت الدلالات لا بنفس الكلام لكن بالتعبير، هو الذي فوت، هو الذي فرق بين الدلالات والمعاني، التعبير هو الذي يفرق. فدلالات الدلالات التي حصلت عند الماتريدية من الصوت، وعند الأشاعرة من تعبير جبريل، وعند الكلابية من حكاية جبريل، هنا حصل التفاوت من حيث الدلالات. ومذهب أهل السنة ما هو؟ أن الله عز وجل تكلم بالقرآن لفظا وبصوت، وسمعه جبريل ثم بلغه محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن مع قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيم الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، عندهم قالوا هو معنى واحد، لأن كل الثلاث الفرق الكلابية والشاعرة والماتريدية كلهم قالوا القرآن معنى واحد قائم بذات الله، تختلف الدلالات، إنما يختلف في الدلالات، وهذا باطل، لأنه يلزم أن أن الألفاظ كلها التي تكلم الله بها معنى واحد، هذا باطل. ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يد أبي لهب، وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف، والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، لا يتناهى أزلا وأبدا، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، قوله لم يزل أي قدما وأزلا، ولا يزال كذلك، لا يزال مستقبلا أبدا.
قال فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والتعبير بالبحر وبسبعة أبحر في الآية التي بعدها ليس مراد به الحصر بهذه البحر السبعة أبحر، بل لو جئنا يعني بملايين البحار ما نفدت كلمات الله، إنما هذا مجرد ماذا تقريب لفهم، تقريب للفهم على أن كلمة الله لا تنفذ وإن جاء بالأبحر كلها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فمعنى الآية لو كانت الأشجار كلها التي في الأرض أقلام تكتب كلام الله والبحار كلها مداد، والبحار كلها مداد لهذه الكلمات لنفدت البحار كلها قبل أن ينفد كلام الله ولا ينفد كلام الله، لا ينفد كلام الله ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنوب والمحدث مسه. هذا على قول الجمهور على أنه لا يجوز للمحدث أن يمسه لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. قال ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنوب والمحدث قراءته، وهذا على قول بعض أهل العلم. الراجح أن القراءة جائزة، القراءة جائزة وإن كان محدثا، لأن الأحاديث الواردة ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنوب لا يقرأ ولا آية، الأحاديث الواردة ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، وأما النص فيتجنب الإنسان لأن الحديث صح وتقدر العلماء تلقاه العلماء بالقبول لا يمس القرآن لطاهر. نقل ابن عبد البر أن العلماء تلقوه بالقبول. قال بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وفي هذه المواضع كلها حقيقة، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى، فإن فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى أي فيها ذكر في المصحف ذكر السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى أي فيه ذكر محمد وعيسى، وأما المداد في المصحف فالمداد بذاته موجود في المصحف، فالظرفية في الأولى ظرفية للذات والعين، والظرفية الثانية ظرفية للذكر فقط، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه كلام الله، لأن القرآن هو نفسه كلام الله ويكون صفة من صفات الله جل وعلا. أظن عندي شرطة قد نبهت منه. قال وهذان المعنيان مغايران بمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم ينبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ، هذه مخلوقة القراءة وهي التلاوة فعل القارئ مخلوق، والمقروء الذي هو قول الباري من لم يهتد له فهو ضال أيضا، كما عبر عليه بعض أهل العلم الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة على كل شيء ما قال الله باطله من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، أي كلمة كل شيء، كلمة كل شيء في الجملة السابقة. وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى، فإن قوله في القرآن كلام الله أي صفة من صفات الله عز وجل، وقول هذا حبر وهذه أوراق، فهذه لحاق أخرى بمعنى أنها مخلوقة، ولا ينافي أن الكلام صفة الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
عندك خبر؟ 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 خبر